بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن للشرواني. في الهامش: نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، تأليف أحمد بن محمد الأنصاري اليمني الشرواني، القاهرة، مطبعة مصطفى الباب الحلبي، 1356 هجرية، 123 صفحة. يعرف المؤلف بكتابه في مقدمته فيقول: هذا المجموع اشتمل على ما تستلذ به الأسماع وتميل إليه الطباع من حكايات أنيقة معجبة وأشعار رائقة مطربة وغرائب حكم جواهرها غالية الأثمان وأمثال عقود لآلئها مزرية بقلائد العقيان. انتخبتها من كتب لا يظفر بمخدرات مضامينها السنية إلا من عرف السبيل إليها وكان بارعا في الفنون الأدبية، ودواوين قد احتوت على من تسر به الخواطر وتقر برؤيته النواظر. فلو عاين ابن الورد ما تضمنه هذا الكتاب لحمر خجلا وقال: هذا هو العجب العجاب. ولو ذاق البهائي ثمرة من ثمرات أوراقه لود أن يملأ كشكوله منها ويتحف بها الأجلاء من رفاقه. ولعمر إنما فيه من اللؤلؤ المنظوم والدر المنثور حري بأن يهزأ بشذور الإبريز وقلائد النحور. وقد سبق التعريف بالمؤلف عند عرض كتابه حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح، وهو أديب يماني سكن الحديدة وزبيد وغيرهما من جهات تهامة باليمن، ونزل كالكتة، توفي سنة 1253 هجرية. وقد جعل المؤلف كتابه هذا في خمسة أبواب: الباب الأول في الحكايات، الباب الثاني مناظرة النرجس والوردة المسمات بالجوهر الفرد لأبي الحسن علي بن محمد المارديني، ومناظرة المنجم الطبيب المسمات منية اللبيب لمحمد مؤمن ابن الحاج محمد قاسم الجزائري، الباب الثالث يشتمل على مقاطيع جيدة وقصائد رائقة انتخبها من الدواوين التي عثر عليها كما يقول، ومال لمحاسن أبياتها الآخذة بمجامع القلوب إليها. الباب الرابع ذكر فيه لامية الشيخ إسماعيل بن أبي بكر المقري الزبيدي، ولامية الصفدي، ولامية الطغرائي المشهورة بلامية العجم، ولامية ابن الوردي. الباب الخامس ذكر فيه تغريد الصادح لابن حجة الحموي وضروبا من الحكم والأمثال نظما ونثرا. انتهى الهامش. نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن. قال الأصمعي: دخلت البادية وإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب، فقالت: أتدري ما هذا؟ فقلت: لا. قالت: هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كبر فعل بشاة ما ترى. وأنشدت تقول: قتلت شويهتي وفجعت قومي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، غذيت بدرها وغدرت فيها، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. حكى الأصمعي قال: بينما أنا أطوف حول الكعبة إذا برجل يحمل امرأة على قفاه وهو يطوف، فقال: هذه والدتي التي حملتني في بطنها 9 أشهر، أريد أن أؤدي حقها. فقلت له: ألا أدلك على ما تؤدي به حقها؟ فقال لي: وما هو؟ قلت: تزوجها. فقال: يا عدو الله، تستقبلني في أمي بمثل هذا؟ قال: فرفعت يدها فصفعت قفا ابنها وقالت: لما إذا قيل لك الحق تغضب؟ مر أبو علقمة ببعض طرق البصرة وهاجت به دابته مرة فسقط، فظن من رآه أنه مجنون، فأقبل رجل يعصر أصل أذنه ويؤذن فيها، فأفاق فنظر إلى الجماعة حوله فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأككم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني. قال: فقال بعضهم لبعض: دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية. قيل: إن ملك الصين بلغه عن نقاش ماهر في النقش والتصوير في بلاد الروم، فأرسل إليه وأشخصه وأمره بعمل شيء مما يقدر عليه من النقش والتصوير ليعلقه بباب القصر على العادة، فنقش له في رقعة صورة سنبلة حنطة خضراء قائمة وعليها عصفور، وأتقن نقشه وهيئته حتى إذا نظره أحد لا يشك في أنه عصفور على سنبلة خضراء، ولا ينكر شيئا من ذلك غير النطق والحركة، فأعجب الملك ذلك وأمره بتعليقه، وبادر بإدرار الرزق عليه إلى انقضاء مدة التعليق. فمضت سنة إلا بعض أيام ولم يقدر أحد على إظهار عيب أو خلل فيه، فحضر شيخ حسن ونظر إلى المثال وقال: هذا فيه عيب. فأحضر إلى الملك وأحضر النقاش والمثال وقال: ما الذي فيه من العيب؟ فقال: الخلل في استقامة السنبلة، لأن في العرف أن العصفور إذا حط على سنبلة أمالها لثقل العصفور وضعف ساق السنبلة، ولو كانت السنبلة معوجة مائلة لكان ذلك نهاية في الوضع والحكمة. فوافق الملك على ذلك وسلم. قال المؤلف: رأيت في بعض التواريخ أن بعض الأعراب في البادية أصابته حمى في أيام القيض، فأتى الأبطح وقت الظهيرة فتعرى في شديد الحر، وطلى بدنه بزيت وجعل يتقلب في الشمس على الحصى وقال: سوف تعلمين يا حمى ما نزل بك وبمن ابتليت، عدلت عن الأمراء وأهل الثراء ونزلت بي. وما زال يتمرغ حتى عرق وذهبت حماه وقام. وسمع في اليوم الثاني قائل يقول: قد حم الأمير بالأمس. فقال الأعرابي: أنا والله بعثتها إليه، ثم ولى هاربا. قيل: إن بعض العلماء تخاصم مع زوجته فعزم على طلاقها، فقالت له: أذكر طول الصحبة. فقال: والله ما لك عندي ذنب سوى ذلك. قيل: دخل حسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب حسن أن يتكلم، فزجره الخليفة وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت صبيا فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان عليه السلام، إذ قال: أحط بما لم تحط به، سورة النمل الآية 22. ثم قال: ألا ترى أن الله تعالى فهم الحكم لسليمان؟ ولو كان الأمر بالأكبر لكان داود أولى. نزل رجل من الأكالين بصومعة راهب، فقدم له 4 أرغفة وذهب ليحضر له عدسا، فحمله وجاء به فوجده أكل الخبز، فذهب وأتى إليه بالخبز فوجده أكل العدس، ففعل ذلك معه 10 مرات. فسأله الراهب: أين مقصدك؟ فقال: إلى الري. فقال له: لماذا قصدت؟ قال: بلغني أن بها طبيبا حاذقا أسأله عما يصلح مائدتي، فإني قليل الاشتهاء للطعام. فقال له الراهب: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: إذا ذهبت وصلحت مائدتك فلا تجعل رجوعك إلي ثانيا. كان رجل له غلام فباعه وقال للمشتري: إني أبرأ إليك من كل عيب به إلا عيبا واحدا. قال: وما هو؟ قال: النميمة. قال: أنت بريء منه، فإني لا أقبل قوله في النميمة. فما لبث إلا قليلا حتى أتى السيد وقال: إن امرأتك تريد أن تقتلك وتتزوج غيرك. قال: وما يدريك؟ قال: عرفت ذلك. فتناوم عليها فإنه سيظهر لك صدق ما أقول. ثم أتى إلى المرأة وقال: إن زوجك يريد أن يخلعك ويتزوج غيرك، فهل لك أن أرقيك فيرجع إليك حبه؟ قالت نعم، ولك كذا وكذا. قال ائتيني بثلاث شعرات من تحت حنكه. فلما دنت منه لتتناول الشعر قام إليها بالسيف ولم يشك فيما قاله الغلام فقتلها. وجاء إخوة المرأة فقتلوا الزوج، فذهب كلاهما بسوء صنيع عبدهما وقبولهما نميمته، فنعوذ بالله من النميمة ونسأله الحماية منها ومن ذويها. دخل لص دار مالك بن دينار في الليل فطاف بها فلم يجد فيها شيئا، فلما هم بالخروج رفع مالك رأسه وقال يا هذا، طلبت الدنيا فما وجدتها عندنا، فهل لك أن تقبل على الآخرة؟ فقال اللص نعم. ثم تقدم إلى مالك فتاب على يديه، فلما طلع الفجر أخذه مالك ومضى به إلى المسجد، فلما رآه التلاميذ قالوا للشيخ ما هذا الرجل؟ فقال هذا لص جاء ليصيدنا فصدناه. اصطحب أسد وثعلب وذئب فخرجوا يصيدون، فصادوا حمارا وظبيا وأرنبا، فقال الأسد للذئب اقسم بيننا صيدنا، فقال الحمار لك والأرنب للثعلب والظبي لي. فخلبه الأسد فأخرج عينه، فقال الثعلب قاتله الله ما أجهله بالقسمة. فقال الأسد هات أنت يا أبا معاوية فاقسم. فقال يا أبا الحارث الأمر أوضح من ذلك، الحمار لغدائك والظبي لعشائك، وتخلل بالأرنب بين ذلك. فقال الأسد قاتلك الله ما أقضاك، من أين تعلمت هذا؟ قال من عين الذئب. قيل إن ملكا من ملوك الفرس كان سمينا مثقلا حتى إنه لا ينتفع بنفسه، فجمع الأطباء على أن يعالجوه من ذلك، فصار كلما عالجوه لا يزداد إلا شحما. فجيء إليه ببعض الحذاق من الأطباء فقال له أنا أعالجك أيها الملك، ولكن أمهلني 3 أيام حتى أتأمل وأنظر إلى طالعك وما يوافقك من الأدوية. فلما مضت 3 أيام قال أيها الملك إني نظرت في طالعك فظهر لي أنه ما بقي من عمرك إلا 40 يوما، فإن لم تصدقني فاحبسني عندك لتقتص مني. فأمر الملك بحبسه، وأخذ في التأهب للموت، ورفع جميع الملاهي وركبه الهم والغم، واحتجب عن الناس، وصار كلما مضى يوم يزداد هما ويتناقص حاله. فلما مضت الأيام المذكورة طلب الحكيم وكلمه في ذلك، فقال له إنما فعلت ذلك حيلة على ذهاب شحمك، وما رأيت لك دواء يفيدك إلا هذا الدواء. فخلع عليه خلعة سنية وأمر له بمال جزيل. قال بعض الحكماء من قل صدقه قل صديقه. اجتاز 3 من المغفلين بمنارة، فقال أحدهم ما كان أطول البنائين في الزمن الأول حتى وصلوا إلى رأس هذه المنارة. فقال الثاني يا أبله كل أحد يبنيها ولكن يعملونها على وجه الأرض ثم يقيمونها. فقال الثالث يا جهال كانت هذه بئرا فانقلبت منارة. قال المؤلف تقابلت برجل من العرب في بلدة كالكتة عام 1222 هجرية، اسمه جواد ساباط اللطفي بن إبراهيم ساباط الصاباطي، ثم اشتهر بعد ارتداده عن الملة المحمدية وعدوله عنها إلى الملة المسيحية بناء نائيل ساباط. فوجدته ظريفا يتحدث بالنوادر والغرائب ويروي المضحكات والعجائب، وله مصنفات في فنون شتى، وقد أخبرني بأسماء كتب منها القواعد الفركزية في الصرف والنحو بالفارسية، وربط الحمار في رد الاستعذار، ومقدمة العلوم في المنطق، والأنموذج الساباطي، والتحفة الباقشيرية في الصنائع والبدائع وشراب الصوفية، والسهام الساباطية، والوظائف الساباطية فيما أنشأه من الأدعية لنفسه، وضرغامة الرمل، والدهماكة الصاباطية في الصرف والنحو بالهندية، وله رسائل كثيرة، وكتاب أنشأه بالعربية والفارسية يعجز عن حل مشكلاتهما أقرانه، والعجب العجاب من شعره ونظمه، من ذلك قوله: إليك فأيشي في وصالك أبذخ، وعين الحمية في الكؤوس تتخطخ، هجرت هجرت ولما تعلمي أي مهجة سلوت، فإن الرأي عنك مشندخ، وصاليت نيران الفراق وغربوا، ودرهمت في حوز المعالي ونوخوا، فدونك يا وطفى خليلا مناصحا إذا أكهلوا شباب معن وشيخوا. وله أيضا: أيا من أصابت كل قلب سهامه، وصادت عقول العاقلين فخاخه، وأزعج أرباب الوداد وحيله، وضاق بأفكار القلوب مناخه. وله أيضا: دلس الديجور والأقرار طرش، ولنار الهجر في الأحشاء برش، بهشوا لخرباش عنه برخش، تصعوا عن دار ميا حين تشوا، وعبلوا الأحشاء لما عقلوا، وبدا للقلب بالتوطيش وطش، وغزال صادني لما سطى، ولنبل الوجد في الأحشاد طش، حبرش الطبع حبرقش له، جلجان الفيلسوفين حكش. قال أفلاطون: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. كان الإمام الحسن البصري يقول: اللهم إن أنزلت بلاء فأنزل صبرا، ووهبت عافية فهب شكرا. قال خالد بن صفوان: لا تغتر بمن يميل إليك حتى تعرف علة ميله، فإن كان لشيء من صفاتك الذاتية فارجو ثباته، وإن كان لشيء من أحوالك العارضة فلا تحفل به، فإنه يقيم معك بما قام ذلك الشيء وينصرف عنك بانصرافه. قيل لأبقراط: ما أهم الأشياء نفعا؟ قال: فقد الأشرار. في كتاب للفرس: إذا أردت أن تسأل فاسأل من كان في غنى ثم افتقر، فإن عز الغنى يبقى في قلبه 40 سنة، ولا تسأل من كان في فقر ثم استغنى، فإن ذل الفقر يبقى في قلبه 40 سنة. قال ابن المقفع: إذا حاججت فلا تغضب، فإن الغضب يقطع عنك الحجة ويظهر عليك الخصم. وجد في كتاب لجعفر بن يحيى 4 أسطر مكتوبة بالذهب: الرزق مقسوم، الحريص محروم، البخيل مذموم، الحسود مغموم. قال لقمان لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنما مثل الخليل الصالح كمثل النخلة، إن قعدت في ظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. قال علي رضي الله عنه: الأدب حلي في الغنى، كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس، مؤنس في الوحدة. ليس في 3 حيلة: فقر يخالطه كسل، وعداوة يداخلها حسد، ومرض يمازجه هرم. وقال آخر: 3 أشياء قليلها كثير: المرض والنار والعداوة. قال بعض الحكماء: اجتنب 7 خصال يسترح جسمك وقلبك، ويسلم دينك وعرضك، لا تحزن على ما فاتك، ولا تحمل على قلبك هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تمدح من يعلم من نفسه خلاف ذلك. المنية تضحك من الأمنية. قصص الأولين مواعظ الآخرين. استغن عن الناس يحتاج إليك، خفف طعامك تأمن أسقامك، كن ذنبا في الخير ولا تكن رأسا في الشر، من ضاق خلقه من له أهله، لا تقل إلا بما يطيب عنك نشره، ولا تفعل إلا ما يسطر لك أجره، لا تفني عمرك في المعاصي، وخذ حذرك من مالك النواصي. كاد العتاب يوجب البغضاء، لكل قادم دهشة، سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، لو كان في البوم خير ما فات الصياد، إذا غاب عنك أصله كان دلائله فعله، كان دلائله فعله تراب العمل ولا زعفران البطالة. كثرة الخلوة بالنساء فساد للطباع والعقول، إذا كثرت الآراء خفي الصواب، من ساءت أخلاقه طاب فراقه، لا تركن إلى عدو إن شكر. قال لقمان لابنه: يا بني إن القلوب مزارع فازرع فيها طيب الكلام، فإن لم ينبت كله نبت بعضه. قال بعض الفضلاء: إذا جهلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا أسأت فاندم، وإذا غضبت فاحلم. وقال حكيم: الدنيا عسل مشوب بسم، وفرح موصول بغم، فلا تغرنك زهرتها، ولا تفتننك زينتها، فإنها سلابة للنعم، أكالة للأمم. قال بعض الفضلاء: من لم تؤدبه الكرامة قومته الإهانة. قيل: إن رجلا أتى إلى بعض الحكماء فشكى إليه صديقه وعزم على قطعه والانتقام منه، فقال له الحكيم: أتفهم ما أقول لك فأكلمك، أم يكفيك ما عندك في فورة الغضب التي تشغلك عني؟ فقال: إني لما تقول لوائن. فقال: أسرورك بمودته كان أطول أم غمك بذنبه؟ قال: بل سروري. قال: أفحسناته عندك أكثر أم سيئاته؟ قال: بل حسناته. قال: فاصفح بصالح أيامك معه عن ذنبه، وهب لسرورك به جرمة، واطرح مؤنة الغضب والانتقام للود الذي كان بينكما من سالف الأيام. طوبى لمن كان بصره في قلبه، والويل لمن كان قلبه في بصره. قيل لبعض العباد: ما أصبرك على الوحدة؟ فقال: أنا جليس الرب، إن شئت أن يناجيني قرأت كتابه، وإن شئت أن أناجيه صليت له. قال حكيم: من أكثر النوم لم يجد في عمره بركة، ومن أكثر الأكل لم يجد لذة العبادة. ليس العجب من جاهل يصحب جاهلا، إنما العجب من عاقل جفى عاقلا. لله در القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: كيف ترى ما نحن فيه؟ قال: سرور لولا أنه غرور، وملك لولا أنه هلك، ونعيم لولا أنه عديم، ومحمود لولا أنه مفقود. إذا كانت الأشياء غير دائمة ففيما السرور بها؟ قال المنصور لبعض أولاده: خذ عني اثنين، لا تقل بغير فكر، ولا تعمل بغير تدبير، أي تخطيط. قال بعضهم: إن كنت منبسطا سميت مسخرة، أو كنت منقبضا قالوا به ثقل، قالوا به ثقل، وإن تواصلهم قالوا به طمع، وإن تفارقهم قالوا به ملل. وقال آخر: عرضت على الخباز نحو المبرد، وكتبا حسانا للخليل بن أحمد، ورؤيا بن سيرين وخط بن مقلة، وتوحيد جهمان وفقه محمد، وناشدته شعر الكميت وجرولي، وبغنة لحن للقريض بن معبدي، فلم يغن عني كل ما قد ذكرته، سوى درهم ناولته كان في يدي. وقال القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ولبعضهم في المعنى: رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. ولآخر مثله: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. وقال غيره: أكرم طبيبك إن أردت دواءه، وكذا المعلم إن أردت تعلما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. وقال نشوان بن سعيد: قال الطبيب لقومي حين جس يدي: هذا فتاكم ورب البيت مسحور، فقلت: ويحك، قد قاربت في صفتي عين الصواب، فهلا قلت مهجور. ولله در القائل: ثلاث من الدنيا إذا ما تحصلت لشخص فلا يخشى من الضر والضير: غنى عن بنيها والسلامة منهم، وصحة جسم ثم خاتمة الخير. نور الطرف ونور الظرف للحصري. في الهامش: نور الطرف ونور الظرف كتاب النورين لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، تحقيق ودراسة لينا عبد القدوس أبو صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416 هجرية، 455 صفحة. يتمم هذا الكتاب في مادته الأدبية كتاب زهر الآداب وثمر الألباب للمؤلف الذي سبق عرضه وذيله، فيشكلان معا تراثا أدبيا جما لمشاهير أدباء المشرق في القرنين الثالث والرابع الهجريين كما تقول المحققة. وتذكر أنهما يضاهيان في الأهمية وغزارة المادة المشرقية الكتابين المشهورين في المغرب والأندلس، وهما العقد الفريد لابن عبد ربه والأمال لأبي علي القالي. ويصف المؤلف كتابه بأن فيه غرائب العجائب وطرائف اللطائف وجواهر النوادر. قال: وقرنت الفصول بالأصول، وضممت الأشعار إلى الأخبار، ووشحتهما بالمستند بالمستندر والمختار من كلام ملوك النظم والنثر من أفراد أهل العصر الذين قهروا السابقين وبهروا اللاحقين بكريم عنصر البلاغة وصميم جواهر البراعة والتهاب الإبريز في إغراب التطريز، والنفوس قد طبعت على استطراف ما سمعت مما لم يتكرر فيتكدر ويتوالى على الأسماء فتمجه الطباع وتكثر روايته فتمل حكايته. وسبق التعريف بالمؤلف عند عرض كتابه المذكور ووفاته في القرن الخامس الهجري 453 هجرية. انتهى الهامش. نواد نور الطرف ونور الظرف. قال الجاحظ يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: استعمل التوسط وهجر الغريب، ورغب عن الهجين، فلم ينطق إلا عن حكمة، ولم يأتي إلا بكلام حف بالعصمة وسدد بالتأييد، وهو الكلام الذي ألقى الله عز وجل عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والجلالة والإفهام وقلة عدد الحروف مع قلة حاجة السامع إلى معاودته، فلم تسقط له كلمة ولا بارت له حجة ولم يقل له خصم إلا أفحمه. خطيب بذ الناطقين وحاز قصب السابقين، لم يلتمس إسكات الخصم بما لا يعرفه الخصم، ولم يحتج إلا بالصدق، ولم يطلب الفلج إلا بالحق، لا يلمز ولا يهمز، ولا يبطئ ولا يعجل، ولا يسهب ولا يحصر، فلا يسمع الناس كلاما أعم نفعا ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. في الهامش: الهجنة من الكلام ما يعيبه ويريد غير فصيح. بارت بطلت لضعفها، بذ غلب وسبق، الفلج الغلبة والظفر، اللمز العيب، والهمز الغمز والغيبة. يحصر من الحصر وهو الأي، أقصد لفظا أي أوجز وأقل. انتهى الهامش. قال ابن الرومي: دهر على قدر الوضيء به، وغدا الرفيع يهينه شرفه، كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا وتطفو فوقه جيفه. وقال: قالت على الناس إلا أنت قلت لها، كذاك يسفل في الميزان ما رجح. قال مالك بن طوق أمير دمشق للمتوكل لكلثوم بن عمرو العتابي: يا أبا عمرو، رأيتك كلمت فلانا فأقللت كلامك. قال: نعم، كانت معي حيرة الداخل وفكرة صاحب الحاجة وذل المسألة وخوف الرد وشدة الطمع. وقال يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد للعتابي، وكان لا يبالي أي ثوبيه لبس، وقد رأى عليه بزة دنيئة: يا أبا عمرو، ما لك لا تجيد الملبوس؟ فقال: إنما يرفع المرء أدبه وعقله، لا حليه وحلله. لحى الله امرأ يرضى أن يرفعه هيئتاه، جماله وماله، لا والله حتى يشرفه أصاراه، لسانه وقلبه، ويعلو به أكبراه، همته ولبه. قال الأصمعي: قال لي الرشيد: هل تعرف كلمات جامعات لمكارم الأخلاق يقل لفظها ويسهل حفظها تكون لأغراضها لفقا لمقاصدها وفقا، تشرح المستبهم وتوضح المستعجم؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. دخل أكثم بن صيفي حكيم العرب على بعض ملوكها فقال: إني سائلك عن أشياء ما تزال بصدري معتلجة، وما تزال الشكوك عليها والجة، فأنبئني عنها بما عندك منها. فقال أكثم: أبيت اللعن؟ سألت خبيرا واستنبأت بصيرا، والجواب يشفعه الصواب، فسل عما بدا لك. قال: ما السؤدد؟ قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة. قال: فما الشرف؟ قال: كف الأذى وبذل الندى. قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وابتناء المكارم. قال: فما الكرم؟ قال: صدق الإخاء في الشدة والرخاء. قال: فما العز؟ قال: شدة العضد وكثرة العدد. قال: فما السماحة؟ قال: بذل النائل وإجابة السائل. قال: فما الغنى؟ قال: الرضا بما يكفي وقلة التمني. قال: فما الرأي؟ قال: لب تعينه تجربة. قال له الملك: أوريت زناد بصيرتي وأذكيت نار خبرتي، فاحتكم. قال: بكل كلمة هجمة من الإبل، هي ما بين 70 إلى 100. قال: هي لك. قال الأصمعي: فقال لي الرشيد: ولك عندنا بكل كلمة بدرة، والبدرة كيس فيه 1,000 أو 10,000 درهم. قال: فانصرفت ب80,000 درهم. قال بعضهم: لا يئسنك من عثمان حدته، وإن تطاير من أنيابه الشرر، فإن حدته والله يكلأه، كالبرق والرعد يأتي بعده المطر. وقال ابن وكيع أبو محمد الحسن بن علي: امزح بمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، لا تغضبن أخاك إن مازحته، إن المزاح على مقدمة الغضب. قالوا فيما لا يعجبه من المغنين: يغني فيتعب ولا يطرب، إذا غنى عنا وإن أدى آذى، يميط الطرب ويحيي الكرب، ضربه يوجب ضربه. من عجائب غنائه أنه يولد الشتاء في الصيف ولا يقدر على سماعه الضيف. قال الشاعر أبو الفتح علي بن محمد البستي: وقد يلبس المرء خز الثياب، ومن تحتها حالة مضنية، كمن يكتسي خده حمرة وعلتها ورم في الرية. قال أعرابي: دخلت بغداد فرأيت بها عيونا دعجا، وحواجب زجا، يسحبن الثياب ويسلبن الألباب. قال أعرابي في امرأة ودعها: والله ما رأيت دمعة ترقرق من عين بإثمد على ديباجة خد أحسن من عبرة أمطرتها عينها فأعشب لها قلبي. قال محمد بن مخلد الكاتب: لزمت أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات وزير المقتدر، أغدو وأروح إلى بابه لا أحظى بطائل، ولا أصل إلى تصريف ولا نائل، حتى برمت نفسي، فرأيت هاتفا في المنام يقول لي: يا أيها المكثر في المطالب، أهجر تصاريف المنى الكواذب، إذا أتى وقت القضاء الغالب، بادرت الحاجات كف الطالب. فتركت المصير إليه، فلم يمض إلا أسبوع حتى تقلد أبو محمد حامد بن العباس الوزارة، فتابت نفسي وثابت حالي. أنشد القاضي إسماعيل بن إسحاق لسعيد بن حميد الكاتب: لا تعتبن على النوائب، فالدهر يرغم كل عاتب، واصبر على حدثانه، إن الأمور لها عواقب، ولكل صافية قذن، ولكل خالصة شوائب، والدهر أولى ما صبرت له على رنق المشارب، كم فرحة مطوية لك بين أثناء النوائب، ومسرة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب. في الهامش: الرنق الكدر. انتهى الهامش. قال القاضي: ما عرض لي هم فادح فذكرت هذه الأبيات، إلا رجوت من روح الله عز وجل من الفرج ما يفك عقالي وينعم بالي، ثم تزول عاقبة ما أحذره إلى فاتحتي ما أؤثره. قصد أعرابي من بني كلاب رجلا منهم يكنى أبا معاذ، فسئل عنه بعد انصرافه فقال: لقد رأيت أبا معاذ خير ملاذ، ولذت منه بأكرم معاذ، وأحمدت بلقائه عاقبة الإغذاذ. في الهامش: الإغذاذ السير السريع. انتهى الهامش. وبه ينتهي كتاب دكانة الكتب، رحلة إلى جزر التراث، قرأه مؤلفه نفسه. انتهى التسجيل يوم السبت في الأول من شهر المحرم سنة 20 بعد 400 والألف، والحمد لله وحده.